لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها السامع والشارح. ولنبدأ القراءة، وأظنها وصلت إلى باب فضل صلاة الجماعة.
نعم
نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة وهي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وقال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر حا قال: وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وقال: وحدثنا ابن أبي عمر قال:
يكفي. هذا الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة، وهذا بالنسبة للرجل، لأن المرأة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في مسجد حيه صلى الله عليه وسلم. فيكون صلاة المرأة في بيتها لها 27 درجة وزيادة، لأن النبي قال: خير من مسجدها. فلا ينبغي المرأة أن تستحسر فتقول: ليتني رجل فأنا 27 درجة. أولا هناك نهي عام أن تتمنى المرأة أن تكون رجل فيفضلها الله بالجهاد وغير ذلك من مهام الرجال العظيمة في الإسلام. إن الله عز وجل قال في كتابه ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم نعم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فلا يجوز للمرأة أن تقول ليتني رجل فأجاهد، ليتني رجل فأكون خطيب جمعة أو أكون قاضيا أو أكون ولي أمر أو غير ذلك، إن هذه مما فضل الله به الرجال على النساء. فكون المرأة تصلي في بيتها يكون ذلك خير لها من أن تصلي في المسجد، ولكن لو صلت في المسجد في جماعة لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا على سبيل الجواز ليس على الأفضلية، وإنما الأفضلية أن تصلي المرأة في بيتها. أما الرجل فهو الذي جاء في هذا الحديث، ولذلك النبي ذكر الرجل دون الأنثى فقال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. والبضع بكسر الباء وهو من الثلاثة العشر، وهذا هو كما قال النووي الصحيح أن البضع إذا أطلق في بضع سنين، البضع في اللغة العربية يطلق من ثلاثة لعشرة، البضع يكون أربعة يكون ثلاثة يكون خمسة يكون سبعة، كل اسمه بضع، هذا الكسر اسمه بضع من ثلاث إلى عشر في بضع سنين نعم بضع وعشرين درجة، وذلك أن أحده. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما هو الأدب والسنن التي يصنعها الرجل حتى ينال مثل هذه الفضائل. قال إن أحدكم إذا توضأ أحسن الوضوء ثم أتى المسجد. إذن هنا يقال أن الذي يتوضأ في بيته ويذهب إلى المسجد أفضل من يتوضأ في حمامات المسجد، لأن النبي أوصى بالوضوء من أين؟ من البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته يعني كان في المدينة وأتى قباء فصلى فيه ركعتين مثل قباء عدت له عمره. فلا ينبغي لمن كان في المدينة وراد أن يصلي أن يتوضأ في حمامات مسجد قباء، بل يتوضأ في الفندق أو يتوضأ في بيته ثم يأتي ماشيا أو راكبا إلى مسجد قباء فيصلي ركعتين فتكون له إيش؟ فتكون له كعمرة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد، ثم أتى المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم والملائكة حينئذ قال ذلك نعم وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه يعني لا يدفعه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. يعني في هناك فرق، في هناك فرق بين من أتى المسجد لموعد مع شخص وهو كسول ربما يصلي في البيت لكن يقول ألقاك بعد صلاة العشاء من أجل الروح عزا أنا وأنت، فأول ما نهزه خايف الموعد يفوته يبي يصلي العشاء حتى يفوت المسجد، هذا ما نهزه الصلاة نهزه الموعد، فلا يدخل في فضل هذا الحديث. فالذي تنهزه الصلاة ويخرج من بيته لأجل الصلاة ويتوضأ هو صاحب الفضل في هذا الحديث. نعم، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني الخطوة الواحدة تساوي أن يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، فحينئذ إذا دخل المسجد وكانت الصلاة هي التي تحبسه ينال هذا الثواب أنه في صلاة، لأنه ما انتظر فلان ولا علان، انتظر الصلاة. قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. إذن الملائكة حينئذ لها وقتان للصلاة على من صلى والدعاء له بالمغفرة والرحمة. الأول وهو ينتظر الصلاة وهي تحبسه، فهذا فيه دعوة للتبكير للمجيء المساجد، فإن الرجل جاء متأخرا يحرم هذا الفضل، فإذا جاء مبكرا وصلى ركعتي التحية وجلس فالملائكة كما جاء في صحيح البخاري تدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث كما حديث أبي هريرة قال: نعم، وما الحدث؟ مثل له، وقال فساء براط، يعني مثل، وليس هو كل الأحداث. فحينئذ هذا يدل على أنه لا ينبغي للرجل إذا جاءه الحدث أن يحدث في المسجد ويقول بعد شوية توضأ، لأن المسجد ينزه عن العفونات والأقدار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي بال في المسجد إن المساجد، نعم، يعني للصلاة والقراءة القرآن، ونهى حينئذ أن يبول في المسجد، نهى أن يبول في المسجد صلى الله عليه وسلم. تقول الملائكة أيضا بعد أن صلى: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دامه في الصلاة. طيب، ما دامه في مجلسه الذي صلى فيه، إذن تستغفر له قبل الصلاة وبعد ما يصلي ويجلس مجلس الذكر أيضا تستغفر له الملائكة. طيب، قال: ما لم يؤذي فيه. بعض الناس يأتي مبكر إلى المسجد ويكون في الصف الأول لكن يؤذي الناس، يتسلى بأذية الناس، هكذا نفسه خبيثة لا يتسلى إلا بأذية الناس، فهذه النفس المعوجة، نعم، تطرد من المسجد، وهي التي يعني تلك الشخصية التي عرف عنها الإيذاء. وقد أفتى ابن عبد البر بذلك أن المؤذي في المسجد يؤذي المصلين أنه يطرد، أفتى بذلك ابن عبد البر رحمه الله أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل، من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، وأمر بأناس أكلوا الثوم والبصل أن يخرجوا إلى البقيع، يطرد ويخرجوا إلى البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فكيف بمن يؤذي المصلين بأذية أشد من أذيتهم بريح الثوم والبصل؟ نعم يؤذيه. بعض الناس يتفنن في الشغب مع المصلين. فيكره مجيئه المسجد من كثرة ما يؤذيه. نعم طيب، فمثل هذا من قدر على طرده فليطرده من المسجد. نعم اقرأ. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وقال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وقال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حا قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو هذا.
نعم، هذا الحديث يدل على فضل انتظار الصلاة، أنه قال: إن الملائكة، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إذن من كان جاء مبكر يرتقب غريم له في دين فقال: أعرف يجي في الصف الأول، فجاء في الصف الأول يحبسه النظر متى يجي الغريم حتى أطالبه بالدين، فهذا لا يدخل في فضل الحديث. يدخل في فضل الحديث من أتى للصلاة مبكرا يحتسب الصلاة، يعني ينتظر الصلاة وهي تحبسه، فحينئذ تستغفر له الملائكة، تستغفر له الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. إذن هذا فيه الأدب في المساجد، وأنه من جلس فيها ينبغي ألا يجلس فيها إلا لانتظار الصلاة إذا أراد هذا الثواب الوارد في هذا الحديث، وحينئذ ينبغي ألا يؤذي في ذلك المسجد، في ذلك المجلس الذي يصبر فيه، ألا يؤذي أحد. نعم، ولا يحدث. ألا يؤذي أحد ولا يحدث، هذا مطلوب منه، فإنه إذا فعل ذلك تستغفر له الملائكة. قال: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، إلا إذا آذى شخص قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نعم، أو أحدث قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهذا فيه الأدب في المسجد، هذا فيه الأدب في المسجد. طيب، تقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث، ففسر ذلك بما ذكر وقال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه إلا أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، إلا الصلاة. طيب السؤال للجميع الآن، السؤال للجميع، هل يحرم من هذا الفضل؟ نعم، هل يحرم من هذا الفضل؟ كان ينتظر ثم بدأ له أن يأتي بجواله من المنزل، نعم، ليشوف المتصل عليه وإلى آخره، نعم، فخرج المسجد، فما حكمه؟ جواب عندكم. الأخ شجاع، الأخ شجاع،
تفضل أخ شجاع.
نعم أخ شجاع، تفضل.
تفضل أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يدخل يا شيخنا في الأجر هذا.
نعم، لأنه لم يحدث،
لأنه خرج لأمر دنيوي يعني.
طيب، وخروجه يعتبر مشروعا أو محرم؟
لا، إذا كان بعد الأذان محرم،
محرم.
قبل الأذان ليس شيء.
طيب جيد، ما الدليل على أن من إذا أذن المؤذن حرم الخروج من المسجد حتى تنقضي الصلاة؟ ما الدليل؟
الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه نعم. من أبو داود في سننه،
نعم شيخ،
نعم، فهو أنه رجلا بعد الأذان
خرج
بصره يخرج من المسجد، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقال أنه كان المؤذن والناس في المسجد لا يجوز أحد يخرج، حتى المؤذن، حتى المؤذن، بعض المؤذنين يقول والله هذه سهلة ما شاء الله، أذان سهل، أذان، فتلقاه يأذن ويرجع البيت ويتكي ويتقهوى ويمازع عياله ويلا قربت الإقامة، إيش أنت إمام؟ هيصلح. نبهتنا من كان يؤذن يعني في مسجدنا على هذا، بعضهم هكذا، بعضهم يعني بعض المؤذنين نبهت عليهم في أثناء إمامتي للمساجد، نبهت بعض المؤذنين على هذا أنه يؤذن ويروح بيته، لا خلاص ما دام أذنت أيها المؤذن اجلس المسجد، نعم، فلا يشرع أن تخرج من المسجد، نعم، إلا لضرورة، كان يذهب يقضي حاجة الخلاء، يقضي حاجته إلى آخره، يسعف زوجه، يسعف ولده، وهكذا، أما غير الضرورة فلا يجوز بعد الأذان يخرج من المسجد، نعم.
نعم شيخنا،
ذكر في وصف مثل هذا، لحظة، ذكر في وصف هذا أنه منافق كأظن في بعض الروايات. طيب، إذن قال في الحديث الآخر أبي هريرة لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، إلا الصلاة. نعم، آخر حديث قال حديث.
طيب شيخنا، نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حكم شيخنا اللي يأذن في مسجد ويخرج مسجد آخر يصلي فيه، يعني لأنه إمام في مسجد آخر.
إيه يعني هو مثلا مرتبط بإمامة مسجد ثاني، أو أنه عنده متن يقرأ على شيخ هناك في مسجد، يذهب الشيخ يعني ما يجلس بعد الصلاة مباشرة، ما شاف الطالب جاه ما شاف بيته. نعم، لا بأس إن شاء الله، ما في بأس. أكمل
شيخنا، انتهينا من الباب، ننتقل للباب الذي يليه.